أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السادس من هذه الأحكام الفرعية المترتبة على القول بالقيمة، بأنه لو تغيرت القيمة يوم موت الأب كان للحبوة قيمة، لكنهما أعطيت الحبوة للابن الأكبر بعد مدة أعطيت، فحينئذ ارتفعت قيمتها تغيرت. فلما تقولون الحبوة يجب أن تكون بعوض بقيمتها. أي قيمة نحسب عليه؟ قيمتها يوم الموت أم قيمتها يوم الإعطاء أم قيمتها يوم الاحتساب؟ يوم نحسبها عليه، يعني مو بالضرورة أن تكون يوم الإعطاء. محقق النراقي قلنا اختاره على مبانيه أنه يوم الموت، لأنه هو يوم الانتقال الملكية إلى الولد الأكبر. هو قال بالانتقال القهري، بالوفاة تنتقل ملكية الحبوة قهرا إلى الولد الأكبر. فإذا يوم الموت هو القيمة تكون مضمونة، لأنها هو هذا الموت يوم الانتقال. أما بعد ذلك ارتفعت قيمتها نقصت، هاي زيادة ونقصان في ملك الولد الأكبر، ما علاقة سائر الورثة بذلك؟ شيء مملوك لأحد ترتفع قيمته أو تنقص، هذا شأنه، ما علاقة سائر الورثة حتى تجون تناقشون نحسبها يوم الإعطاء لو يوم الكذا. هو ملكها يوم الموت، وهذا اليوم اللي يضمن به قيمته. أي تغير بالقيمة لاحق هذا يكون في ملكه، ما لهم علاقة الورث. هذا الذي قاله وقلنا صحيح، هذا موافق لما اختاره. لكن نحن ناقشنا أولا في أصل قضية هل هو انتقال قهري حتى نبني على أنه يوم الوفاة، هذا بناء على هو قال لا يعتبر رضا. نحن اعتبرنا رضا، حينما يرضى تنتقل الملكية، فالمفروض إذن يكون يوم الضمان القيمة المضمونة تكون يوم إبراز رضاه واختياره أن تكون الحبوة له. من حين الموت قد لا يكون يريد الحبوة، يريد ما يقابلها من النقد مثلا أو أي شيء آخر من التركة، لكنه حينما أنشأ وأبرز رضاه هذا هو يوم الانتقال، يوم انتقال الملكية. فالقيمة إذن في هذا اليوم هي التي تكون مطلوبة منه. هذا الذي قلنا، وهذا كما ترى اختلاف مبنائي، لأنه يعني اختار عدم اعتبار رضا فيكون يوم الموت ويوم الانتقال، ونحن اعتبرنا رضا فيكون يوم الرضا هو يوم ضمان القيمة. ولهم أن يطالبوا، هم الورثة لهم أن يطالبوا بالقيمة حينما أبرز رضا وقبوله بالحبوة، له أن يطالبونه بالقيمة. والمطالبة بالقيمة طبعا يتكرر الكلام ربما حتى في كلمات الأصحاب، دفع القيمة وأخذ القيمة إلى آخره، يعني هذا الكلام كأنه ليس دقيق. هو ما عندنا هنا دفع قيمة، هو إنما يأخذ الحبوة مو بمبلغ يعطيه، وإنما تحسب على نصيبه. فهذا العوض الذي نقصده هنا هو إنقاص نصيبه بمقدار الحبوة، كما في المثال الحسابي اللي ذكرناه في بعض الدروس السابقة. لو ترك ابنين مثله 400 دينار، كل ابن له 200 دينار، وكانت من هاي التركة 450 دينار حبوة، فالولد الأكبر نعطيه 150 نقدا والحبوة نقول لها يب 50 صارت عليك 200، والولد الآخر لا نعطي 200 نقدا. فهذا يتكرر دفع القيمة وإلى آخره، يعني هذا كأنه كلام غير دقيق. ما عندنا دفع قيمة، وإنما نقصد بالعوض بمعنى أن نأخذ من نصيبه، ننقص نصيبه بمقدار الحبوة، هذا هو الذي يحصل. فلذلك علقنا على هذا الكلام، قلنا هذا موافق لما اختاره صح، وقربه صاحب البلغة، وقد علمت ما فيه أنه نحن لا نقول بالانتقال القهري، والصحيح ضمان القيمة يوم إنشاء القبول وإبراز إرادته أخذ الحبوة بالعوض. لأن قلنا يعتبر رضا، فمتى ما يرضى ويبرز رضا بأني نعم أريد الحبوة بعوضها، هذا هو يوم الانتقال. فالقيمة المطلوبة منه هذه القيمة، لأن هو هذا يوم الانتقال. ولسائر الورثة إلزامه بذلك أو أخذ ما يقابلها من نصيبه، فإن ما طل مثلا حتى ارتفعت، كما لو كان مسلم هو الميتين كلها كاملة، فمن أخذ الحبوة وين كون يدفع القيمة من خارج التركة، فإن ما طل حتى ارتفعت فليس عليه ضمان قيمة يوم الإعطاء، لأنها زيادة في ملكه، وهو ليس غاصبا طبعا حتى يؤخذ بأشق الأحوال. هذا الذي ندرسه في المكاسب، أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال وبأعلى القيم، من يوم الغاصب لو يوم التلف لو يوم الأداء، فهو ليس غاصبا حتى يؤخذ بأشق الأحوال، لكنه آثم بالمماطلة وتأخير دفع القيمة مماطل. والحديث يقول مطل الغني ظلم، لا يوجد فسخ هنا كما في البيع، يوجد فسخ خيار تأخر القيمة اللي هو قد يدخل ضمن خيار تخلف الشرط، وقد يناقش مستقل خيار تأخر الثمن. إذا تأخر الثمن من حق البائع أن يفسخ، هذا هو ليس هنا ما موجود كالبيع. محقق النراقي قدم تقريرا آخر وتقريبا آخر لهذا القول، قال وبتقرير آخر أريد نعرف أنه أي قيمة يضمنها. قال لو اعتبرت القيمة عند الإعطاء أو الاحتساب، هذا القول الآخر، تقولون مو يوم الموت، هو التزم يوم الموت لأنه هو يوم انتقال الملكية، ملكية الحبوة تنتقل بالموت للولد الأكبر انتقالا قهريا، هذا الذي اختاره. قال أنتم ماذا تريدون تقولون؟ تقولون نحسب قيمته يوم الإعطاء يوم الاحتساب؟ تعالوا خنحلل كلامكم. وبتقرير آخر لو اعتبرت القيمة عند الإعطاء أو الاحتساب لكانت الحبوة قبلهما، قبل الإعطاء وقبل الاحتساب، يعني بالفترة ما بين الموت إلى إعطاء الحبوة للكبير، هاي لمن تعود ملكية الحبوة في هذه الفترة؟ أربع احتمالات. قال لكانت الحبوة قبلهما إما ملكا للمحبوب من الموت إلى حين الإعطاء. أنتم تريدون تقولون أن قيمة يوم الإعطاء هي القيمة المضمونة، زين هنجي نحلل كلامكم. هاي لمن تعود ملكيتها الحبوة من حين الموت إلى حين الإعطاء، إما للمحبوب، لا يخلو واحدة من الاحتمالات، إما للمحبوب أو للورثة أو غيرهما، لا للمحبو ولا للورثة لآخر بعد، أو باقية في حكم مال الميت بعدها على ملك الميت إلى أن يتملك الولد الأكبر. أربع احتمالات، الثلاثة التالية كلها باطلة، فيتعين الأول وهو أنها ملك المحبو من حين الموت، فإذا كانت ملكة من حين الموت فلا بد أن يضمن قيمة يوم الموت. قال والثلاثة الأخيرة باطلة. شلون؟ قال أما الأول من الثلاثة الأخيرة اللي هي معنى للورثة، قال فلاستلزامه عدم اختصاص المحبوبها، إذا هاي الحبوة خلال المدة من يوم الوفاة إلى يوم الإعطاء ملك للورثة، شوين اختصاص الولد الأكبر به والمفروض أنها مختصة به. وأما الثاني وهو أن يكون لغيرهما لا للورثة ولا للولد الأكبر، قال هذا بطلان بالإجماع، لا يوجد عندنا أي هكذا احتمال، هي لو للورثة كلهم لو لخصوص الولد الأكبر، هذا إجماعا باطل. قال وأما الثالث وهو كونها باقية في حكم مال الميت، قال فلاستلزامه اشتراط الانتقال بشرط آخر، معنى أنتو هاي التركة كلها بما فيها الحبوة المفروض أن السبب الناقل للملكية هو الموت، بالموت تنتقل ملكية التركة إلى الورثة. الآن لما تقولون هاي الحبوة باقية على ملك الميت من حين وفاته إلى الإعطاء، وبالإعطاء تنتقل، راح معنا تنشئون سببا جديدا لانتقال الملكية، وإحنا ما عندنا سبب آخر، عندنا سبب انتقال الملكية إلى الورثة هو موت المورث. فالآن أنتم لما افترضتوا بقاء المال على ملك الميت معنا تنتظرون سببا آخر لانتقالها، وما عندنا سبب آخر لانتقال، هو الموت سبب تام علة تامة لانتقال الملكية. قال وأما الثالث، يا احتمال الثالث بقاء ملكية الحبو على مال الميت. قال فالاستلزامه اشتراط الانتقال بشرط آخر، والأصل عدمه. ما هو هذا الشرط؟ ما عندنا شرط للانتقال، الانتقال يتحقق بموت المورث. قال فتعين الأول وهو كون الحبوة في ملك المحبو، فإذا المحبو يملكها من حين الوفاة، وإذا ملكها من حين الوفاة والانتقال حصل من حين الوفاة فيضمن قيمة يوم الوفاة. هذا ما قاله. قال فيلزم أن يكون العين عين الحبوة ملكا لأحد وهو المحبوب، لا الورثة ولا الميت ولا غيرهما. ثلاث احتمالات باطلة هذه. العين ملك للمحبوب لا للورثة، لأنه قال هذا خلاف الاختصاص، ولا للميت، لأن هذا يستلزم معنا ضيفون شرط آخر للانتقال، ولا لغيرهما. هذا بالإجماع باطل، ما عندنا أحد يقول أن الحبوة تكون ملكا لا للميت ولا للورثة، ومختصة به الأعيان دون قيمتها. هذا الكلام اللي أمس ناقشناه بصياغة أخرى ذكرها صاحب البلغة، يقول أن العين مختصة بالولد الأكبر لكن المالية مشتركة بين الجميع. هذا هو، هذا مختصر الكلام، هذا الفيل عند المحقق النراق اللي أمس كان الفرع الخامس في كلام صاحب البلغة، وناقشنا طبعا هذا يعني بمشاكل عديدة. هذا الكلام أولا ما معنى الاشتراك؟ مفروض أنه انتقلت العين إلى الولد الأكبر مقابل أنه القيمة وصلت إلى الورثة الأقل، شو اشتراكهم بالمالية؟ وهذا يلزم اجتماع ملكيتين على مملوك واحد إلى آخر مشاكل. ثم إذا كانوا شراكة لماذا التلف؟ التزمتم بأن التلف يكون على خصوص الولد الأكبر المحبو لا على جميع الورث. فهذا هو الكلام الأمس سمعناه من محقق النراقي، لاحظ هذا هو الإشارة المختصرة له. فيلزم أن يكون العين ملكا لأحد، عين الحبوة ملكا لأحد وهو المحبو الولد الأكبر، ومختصة به دون قيمتها. القيمة ما مختصة، القيمة شراكة المالية كلهم به. هذا إذن كلامه التقرير الآخر محقق النراقي الذي يوصل إلى نتيجة أن الضمان والقيمة المطلوبة من الولد الأكبر هي قيمة يوم الموت، لأنه هو يوم انتقال الملكية، لأن ملكية الحبوة باختصار ملكية الحبوة فيها أربع احتمالات، لو للمحبو خلص إذا ما دام له محبو يعني يوم الموت تنتقل إلى يضمن قيمة، لو لسائر الورثة، لو لغيرهما لا للورثة ولا للمحبو، لو للميت. هالثلاث احتمالات كلها باطلة، فتعين أن تكون الحبوة ملكا للولد الأكبر من حين الوفاة فيضمنها. هنا نأتي نناقش، ممكن أن نختار أنها للورثة، ليش لا نختار للورثة وأنها باقية جزءا من التركة وتكون مملوكة للجميع، لذا قلنا بأن تلفها يكون على جميع الورثة. ما هو المانع الذي ذكره؟ أن هذا ينافي حق الاختصاص. لا ما ينافي حق الاختصاص أبدا، هي ملك للورثة لكنها موقوفة، لا يجوز لهم التصرف بها إلى أن يرضى بها، يبرز لو رضا لو عدم رضا، واحدة من الاثنين، لو ترضى أيها الولد الأكبر تأخذها بعوض، لو ما تأخذها بعوض فإذن هي مملوكة الورثة وضمانها على الورثة جميعا، لكن لا يجوز للورثة التصرف فيها لأننا نتربص بهذا الولد الأكبر، هل يريدها لو ما يريدها، وهذا له نظير، نظير عزل حصة الذكرين للحمل. لما يكون هناك حمل ما هو الحكم؟ من عرف ايش يطلع؟ واولا من يدري هل ينفصل حيا؟ لان شرط توريث انفصال حي. وشلون يطلع توم ولد ذكر بانثى ايش مدرين؟ فالحكم ان نعزل حصة الذكرين باعتبار انه لا يزيد الاحتمال عنه، ونشوف خرج حيا ولد بنت ولدين بنتين، نعطيهم حصتهم ونرجع الباقي للورث. فهذا نظير هذا حتى ندفع الاستبعاد. شلون هذا ان الحصة الذكرين يبقى موقوفات، ما يجوز التصرف بها تربصا بانفصال الحمل حيا، وحصة الحمل محفوظة ضمن هذه الحصة الذكرين، ننتظر نتربص بانفصاله حيا. التربص بالانفصال حيا هناك يشابه التربص برضا الولد الأكبر هنا. هنا هم نقلهم الحبوة لازم تبقى معزولة وتبقى موقوفة، ننتظر الولد الأكبر رضي نعطيه إياه، وانت أخذوا قيمتها من سائر التركة، ما رضي هي راجعة لكم تتقاسموه. فهذا الدفع للاستبعاد. فيمكن أن نختار على أن الحبوة من يوم الوفاة إلى يوم إبراز رضاه الولد الأكبر هي تكون للورثة، وتلفها لذلك التزمنا في بعض الفروع السابقة أن تلفها قبل أن يبرز رضا تكون على جميع الورث. نعم لا يجوز لهم التصرف بها لأنها موقوف، فهذا ما ينافي الاختصاص، كما جعل المانع هو أنه هذا معناه أنها ليست مختصة. لا مختصة، أقول نختار أنها للورثة هذا الاحتمال، وأنها باقية نختار من بين هذه الاحتمالات الأربعة، مو للمحبو للورث، نختار أنها للورثة وأنها باقية جزءا من التركة التي تكون مملوكة للجميع. لذا قلنا بأن تلفها في هاي قبل إبراز رضا على جميع الورث، وهذا لا ينافي حق اختصاصه بها، يقول أنه هذا من لا. لذا لا يجوز للورثة التصرف فيها طيلة مدة الوقف لأنها موقوفة على إرادته تملكها بالعوض. نحن نتربص بالولد الأكبر، شوف هل يرضى بأخذه ما يأخذه، لكن قلنا بالفروع السابقة بشرط ألا يصل التأخير إلى درجة يكون فيها إلحاق ضرر ببقية الورثة، هذا قلنا. ولسائر الورثة مطالبته بالحسم فورا، ممكن يطالبوه أخرتنا كثيرا وهذا احنا نريد نتصرف احسمها، لو تريد الحبوة بالقيمة لو ما تريدها. نعم، نظير ما يقال لدفع الاستبعاد، نظير ما يقال في عزل حصة الذكرين للحمل تحسبا لأعلى الاحتمالات، فهذا المال المعزول يعد من التركة وجميع الورثة مشتركون فيه، يمكن ما يطلع ما ينفصل حيا الولد، فكل حصة الذكرين نرجعها للورث، ويمكن ينفصل أنثى خلاص نعطيه حصة يعني ربع الكمية، راح يصير ربع حصة الذكرين وثلاثة أرباع ترجع للورث خلاص. فهذا المال المعزول يعد من التركة وجميع الورثة مشتركون فيه، إلا أنه موقوفون ما يصير يتصرفون به تربصا بانفصال الحمل حيا، ونصيب الحمل محفوظ فيه، فالاختصاص إذن مضمون لا ينافي الاختصاص. ممكن أن نختار هذا الاحتمال إذن، ومو قال أربع احتمالات، الأول اختار يتعين للمحبوث ثلاثة باطلة لا مباطلة، نختار أنها للورثة لا بعد أكثر، نختار أن الحبوة تبقى على ملك الميت، تبقى الحبوة على ملك الميت إلى أن الولد الأكبر لو يرضى يأخذها بالقيمة يأخذها، لو ما يأخذها حينئذ نوزعها على الورث. ما الضير في ذلك؟ مو بس ما الضير في ذلك، لا عندنا موثقة سماعة وموثقة شعيب بن العقرقوفي تقول ذلك، تصرح بذلك موثقة سماعة. سألته عن الرجل يموت ما له من متاع الميت، ها هذا له للميت هذا من متاع البيت، ما له من متاع البيت؟ قال السيف والسلاح والرحل وثياب جلده، هذه للميت وأنتم التزمتم أن اللام تدل على الملكية، فهذه اللام إذن تدل على أن ذني يبقى المملوكات للميت متى يرضى بها الولد الأكبر. ومثلها موثقة شعيب العقرقوفي، فعندنا رواية تدل على ذلك موثقة. ليش تستبعد هذا الاحتمال أيها المحقق النراقي؟ وشنو كان هو منشأ استبعاده؟ لأن يقول هذا معناه راح يضيف لنا شرط آخر للتوريث غير الموت، وإحنا نعلم أن شرط التوريث هو الموت. أنتوا الآن إذا ما حكمتم بأن الحبوة تنتقل إلى الولد الأكبر قهريا بالموت، معناه تنتقل بوقت آخر. إيش منتظرين بالوقت الآخر حتى تنتقل الحبوة؟ إحنا ننتظر رضا، قلنا رضاه رضا المحبوب معتبر، هو ما رضى بذلك، قال رضا المحبوب غير معتبر. في ذلك هو ينكر أي شرط آخر للتوريث، يقول ما عدنا هتش كلام، والأصل عدمه. عدنا شرط التوريث هو الموت، بالموت تنتقل التركة إلى ورثته. الآن إذا قلتم ما تنتقل بالموت، بعدين هذا ما يملك المحبوب حين الموت، وما هو هذا الشرط الآخر؟ نقول لي ليش تستبعد هذا الاحتمال؟ أنت مو عندك مثلا بإسلام الكافر قبل القسمة يريث، هذا مو شرط آخر للتوريث غير الموت؟ مو عندك بالرق تحرير الرق قبل القسمة يريث؟ فعندنا إذن شروط للتوريث غير الموت. هنا أيضا يوجد للتوريث شرط توريث الحبوة وهو رضاه بها، فأين البعد في ذلك أيها المحقق النراقي؟ كما أن إسلام الكافر هذا مو شرط آخر للتوريث الكافر غير موت الشخص، شرط آخر وهو إسلامه قبل القسم يرث إذا أسلم قبل القسم. فإذا يمكن إضافة شروط أخرى للتوريث حسب الدليل، طبعا يمكن إضافة شروط أخرى للتوريث غير الموت، كإسلام الكافر سبب لميراثه، تحرير الرق قبل القسمة سبب لميراثه، فاجعل هنا رضا المحبوس سببا لميراثه مضافا إلى الموت، ما المانع من ذلك؟ لا يوجد مانع. لذلك قلنا ويمكن أن نختار مقال أربع احتمالات، ثلاثة باطلة والأول فقط متعين له، نختار من الاحتمالات أنها للورث ممكن، ونظرناها بالعزل للحمل مقدار ذكره. يمكن أن نختار أن الحبوة في هذه الفترة تكون من مال الميت من حين الموت إلى إبراز الولد الأكبر رضاه واختياره أن يتملك الحبوة، ممكن. ويمكن أن نختار أن الحبوة تبقى على ملك الميت إلى أن يقرر الولد الأكبر أخذها أو تركها، وهو ما صرحت به موثقة سماعة سألته قرنه، ومثلها موثقة شعيب العقرقوفي، وما ذكره من المانع ليس تاما. المانع هو شنو؟ نضيفون شرط آخر للتوريث غير الموت، نحن نعرف أن الموت سبب التوريث، لا. وما ذكره من المانع ليس تاما لإمكان إضافة شرط آخر للتوريث غير وفاة المورث، كإسلام الكافر وتحرير الرق قبل القسمة، فليكن إبراز رضا المحبوب المعاوضة مثله، هكذا أيضا شرط آخر. هذا إذن أيضا من الأحكام الفرعية. السابع من الأحكام الفرعية قال قدس سره، أيضا نراقي، لو نقص نصيبه عنها فيعطى بقدره منها. لو نقص نصيب المحبوب، أنتم تقولون أن الحبوة نعتبرها من نصيبه وننقص من نصيبه بمقدار الحبوة، لو كان نصيبه من التركة أقل قيمة من الحبوة فحينئذ نصيب ما يكفي للحبوة، فما هو الموقف؟ قال فيعطى بقدره منها على القولين، سواء على قول المشهور اللي يقول مجانا أو على قولنا اللي نقول بالعوض، على كلا القولين أنه هذا يعطى المقدار النصيب، هذا منتهين منه، إنه مو أربع أشياء، أوازي خاتمه مصحفه سيفه ثيابه، نصيبه ما يكفي بكله، خوب إيش قد يكفي باثنين منه، ننطي ذن الاثنين العقد
نصيبه. هذا مسلم لدى الفريقين، القائل بالمجانية اللي هم المشهور والقائلون بالعوض اللي نحن. قال ومع الزائد على المشهور، المشهور يقول لا، حتى هذا الزائد على النصيب هم منطيه، هو يقول بالمجانية أصلا، هو ما ملاحظ قيمة المحبوب حتى يجي يشوف هل نصيبة يكفي بقيمة المحبوب أو ما يكفي بقيمة المحبوب، هو يقول بالمجانية المشهور. فإذا الحبوة تذهب إلى الولد الأكبر بغض النظر عن كونها مساوية لنصيبه لولا، هذا على المشهور أكيد وواضح. الكلام على القائل بالقيمة، لما تقول أخذ الحبوة بالقيمة، زين خو قيمة الحبوة أزيد من نصيبة من التركة، فش نسوي لها؟ قال لو نقص نصيبه عنها فيعطى نصيبه، نصيب الولد الأكبر عنها عن الحبوة، ما يستوعب ما يكفي، فيعطى بقدره بقدر نصيبه منها من الحبوة على القوله أكيد، ومع الزائد يعطى هذا المقدار نصيبه مع الزائد عن نصيبه على المشهور، لأن المشهور أصلا يلتزم بالمجانية، فهو ما محتاج أن يباوع هل النصيب أكثر لو أقل من قيمة الحبوة، هو لا يقول بقيمة الحبوة أصلا. قال وأما على ما اخترناه، هو فعلا مشكلة على ما اخترناه أنت أيها المحقق النراقي، مشكلة هنا، لأنك تقول أنها تعطى بقيمتها من نصيبه، خو نصيبه أقل من قيمة الحبوة، فش نسوي؟ قال ففي إعطاء الزائد مجانا، هذا الاحتمال الأول، خلص ما كفى نصيبه بالحبوة، والروايات تقول الحبوة للولد الأكبر، نطي هذا الزائد مجانا، هذا الاحتمال الأول. قال ففي إعطاء الزائد مجانا أو مع أخذ قيمته منه، نقول له خلص هذا المقدار نصيبك، هذا مقابل نصيبك، والزائد البقى اللي نصيبك ما يكفي الطينة من جيبك، عوضنا عليه. أو الاحتمال الثالث دفعه أي الزائد من الورث إلى باقي الورث، خلص نقول له صح أنت الرواية تقول حبوة إلك، لكن حبه مو مجانا مقابل قيمتها من نصيبك، نصيبك ما كفى بقيمتها، كفى بس باثنين منها مثلا، هاك الاثنين تفضل، والاثنين البقية الثياب والمصحف هاي تبقى لبقية الورث، هذا الاحتمال الثالث. قال أو دفعه أي الزائد، الزائد فوق نصيبه إلى باقي الورث. قال أو جهون، هذه ثلاثة الاحتمالات ممكن واردة. قال أوجهها أخيرها، نعطي الزائد لأن احنا متفقين أن الحبوة بعوض، والعوض هو من نصيبك، نصيبك إيش قد كف بس ثيابة ومصحفة، نأخذ منك السيف والخاتم وترجع للتركة، ما استوعب نصيبك أن تعوض قيمتك. قال أوجهها أخيرها، ما الدليل؟ قال لأنه إذا ترك الأب أبوين وابنا مثلا، خلنا نطبقها هنا ونناقش المسألة، هذا الأب الميت ترك أبوين وابنا، شلون توزعوا هاي الميراث؟ قلنا للأبوين لهم السدسان والابن له الباقي، هكذا نقسمها. قال مثلا فعمومات الإرث تقتضي أن ثلثه ثلث التركة مجموع سدسيهما، الأبوين السدسان مجموعهم ثلث، فعمومات الإرث تقتضي أن ثلثه ثلث الإرث وهو مجموع سدسي الأبوين لهما، وبعض منه هو القدر الزائد من الحبوة، يعني افترضنا أن الحبوة لا تكفي، نصيبة ما يكفي بالحبوة، يعني إذا أردنا نطي الحبوة كاملة راح نتجاوز على حصص الآخرين، فمعنى ما راح يسلم السدسان اللي هو قال الثلث مجموع السدسين، ما راح يسلم السدسان للأبوين. قال وبعض منه من الحبوة وهو القدر الزائد من الحبوة، هذا بعض من الثلث، هذا صاير وين بالحبوة، بعض هذا الثلث صاير بالحبوة، هاي من جهة لازم نوفيه، من جهة أخرى قال ونصوص الحبوة تقتضي أن مجموع الحبوة له. عندنا صار طائفتين، طائفة عمومات الميراث تقول السدسين للأبوين يعني الثلث للأب، بس نجي نباوع أن بعض هذا الثلث صاير بالحبوة لأن نصيب الولد من الميراث ما يسع. مو من جهة أخرى عندنا نصوص الحبوة تقول الحبوة تعطى للولد، زين نجي نطل حبوة الولد الأكبر كاملة ما راح نقدر نوفي الثلث مال الأبوين، فراح يصير عندنا هنا التعارض تزاحم في الحقيقة بينهما. قال ونصوص الحبوة تقتضي أن مجموع الحبوة له، لازم كل الحبوة نطهية هو ما يكفي نصيب بها. قال وبعض منها من الثلث، بعض من هذه الحبوة داخل في السدسين في الثلث مالت الأبوين، وهكذا افترضنا أن نصيبه ما يكفي، يعني ما يكفي يعني بعض الحبوة دخل فيه ولا يمكن العمل بهما. هاي شو راح نقدر هنا نوفق بين هاتين الطائفتين من الروايات وهذين الحكمين؟ ما يمكن، إلا عندنا حل أن نعطي مجموع الحبوة للولد حتى نوفي بروايات الحبوة، ونقول لنطينا فرق القيمة حتى نكمل ثلث الأبوين. هذا الحل اللي يتبادر إلى الذهن، نريد نكمل السدسين مع الأبوين وأنت نصيبك أيها الإبن ما يكفي. يبدو على كل وقت ما يسعى لأن نشرح نأجلها. اليوم ندرس مستندنا راقي، احنا كتاب عميق أكيد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.